الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، بهذا اللقاء الطيب في بيت من بيوت الله عز وجل، لنتدارس شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومجلسنا هذا بإذن الله سبحانه يكون تتميما وتكميلا لمجلسنا في الجمعة الماضية، فكان مما مضى تحدثنا عنه في مثل هذا اليوم في الأسبوع الماضي عن وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، وذكرنا الأدلة على ذلك والعلامات التي تبين أن العبد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المجلس المبارك حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن جملة من الحقوق التي تجب على الأمة من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. وحقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كثيرة، منها حقوق تتعلق بالقلب كمحبته وتعظيمه، ومنها حقوق تتعلق باللسان كالثناء عليه والدفاع عنه، ومنها حقوق تتعلق بالجوارح كامتثال أوامره ونحو ذلك من الحقوق. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فإن الله تعالى قد أوجب للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوقا تتعلق بالقلب واللسان والجوارح، إضافة إلى ما يجب عليهم من التصديق بنبوته. وهكذا حرم أشياء تعظيما لنبيه وتكرمة له مما هو مباح في معاملة المسلمين بعضهم بعضا، ولكن الله تعالى حرمها في معاملة نبيه تكرمة له وحفظا لحقه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجب له على أمتي من الحقوق حقوق كثيرة، إضافة على الحق الأصيل وهو الإيمان به والتصديق بنبوته. وهكذا هناك أمور مباحة في معاملة العباد بعضهم بعضا، ولكنها في معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام محرمة ومنهي عنها، وما ذاك إلا لتعظيم رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام وتكريمه له. فمن أول هذه الحقوق التي هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أنه يجب عليهم كما سبق بيانه، يجب عليهم محبته أكثر مما يحبون أنفسهم، وأكثر مما يحبون أولادهم، وأكثر مما يحبون أهاليهم وسائر الناس. ولا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل ذلك، أحب إليه من أهله، من ماله، من والده، من ولده، من الناس أجمعين. فلا يقدم رضا أحد على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم ما يحبه أحد من الخلق على ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دليل المحبة الصحيح. أيضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته تعظيمه وتوقيره وإجلاله وإكرامه بالأقوال والأفعال. يجب أن يعظموه بأقوالهم وأفعالهم، وأن يكرموه كما قال الله سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذه الآية ذكرت الحق الذي يكون لله ولرسوله لتؤمنوا بالله ورسوله، وذكرت الحق الذي يكون للرسول عليه الصلاة والسلام: وتعزروه وتوقروه. وذكرت الحق الذي يكون لله جل وعلا: وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال في حق رسوله: وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو اسم جامع لكل معنى فيه نصرته، فيه الدفاع عنه ودفع الأذى ورده عنه عليه الصلاة والسلام. والتوقير هو اسم جامع لكل ما فيه تعظيمه وتكريمه وإجلاله وتشريفه عليه الصلاة والسلام. فهذا من الحقوق الواجبة على المسلمين أن يعظموه وأن يمجدوه وأن يكرموه، لأن الله تعالى عظمه، قرنه الله بذكره في كثير من المواضع، حتى جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد ابن جبر ورفعنا لك ذكرك لا أذكر، أي رب العالمين لا يذكر رب العالمين إلا ذكر معه، وهذا في كثير من المواضع. فيقرن بذكره في الشهادة، لا يصح الإيمان إلا بالشهادتين، قرن بذكره في الأذان، قرن بذكره في الخطب، فلا يخطب خطيب ولا يؤذن مؤذن ولا يصلي مصلي ولا يتشهد متشهد إلا قرن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر الله جل وعلا. فهذا من تعظيم الله له ومن رفع الله جل وعلا لذكره أن قرن اسمه باسمه في كثير من المواضع. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمونه، يعظمون أشد التعظيم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: والله لو سألني أحد أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. حتى في النظر لا يحدون النظر إليه ولا يكررونه في وجهه تعظيما له، حتى علم ذلك المشركون كما في قصة عروة بن مسعود الثقفي في صحيح البخاري في قصة الحديبية، ثم أسلم عروة رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت كان مشركا حين بعثته قريش يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، فقال حين رجع قال: يا قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: والله إن هذا الرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، والله لقد زرت الملوك، أتيت النجاشي وقيصر وكسرى، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظب أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة قط إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، والله ما توضأ وضوءا قط إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، أي بقية الماء، والله إذا أمرهم بأمر امتثلوا أمره ولا يحدون النظر إلى وجهه تعظيما له، إلى آخر ما قال. فرأى شيئا عظيما من تعظيم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا بصق البصاق وتنخم النخامة تلقوها بأيديهم يتبركون بها، وهذا من خصائص الأنبياء أنه يتبرك بآثارهم، ببصاقهم، بشعرهم، بثيابهم، ببقية وضوئهم، ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا توضأ وضوءا قط إلا كادوا يقتتلون على وضوئه أي على بقية الماء، ولا يحدون النظر إلى وجهه، لا يكررون النظر إلى وجهه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. فمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يعظموه وأن يجلوه وأن يكرموه وأن يوقروه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. أيضا من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته أن يمتثلوا أمره وأن يعملوا بشرعه ودينه الذي دعا إليه، دين رب العالمين، وأن يتأسوا به في أقواله وأفعاله. فهذا من حقوقه التي تجب على أمته أن يمتثلوا أوامره، لا يردوا من أمره شيئا، وأن يجتنبوا ما نهى عنه، وأن يسارعوا فيما أمر به كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب على المسلمين أن يمتثلوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنبوا نهيه، وهذا من حقوقه اللازمة عليهم التي جعلها الله تعالى حقوقا عليه، وهذا من تمام محبته وعلامة محبته عليه الصلاة والسلام أن يطاع فلا يعصى، ويمتثل أمره عليه الصلاة والسلام. وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم الذين يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين يعرفون حقه، كيف كانوا يعظمونه فعلا؟ كانوا يعظمونه ويمتثلون أمره ولا يردون، بل كان يأمر أحدهم بما يشق عليه فلا يتردد، وإن كان يرى في هلكة نفسه، لأن الأمر جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يرد، بل بعث بعضهم في أماكن كان فيها الخطر عليهم. قال لحذيفة رضي الله عنه في يوم الأحزاب، قال: قم ائتني بخبر القوم، ليل مظلم، ويخرج حذيفة ليأتيه بخبر قريش وما عملوا، فيمشي حذيفة رضي الله عنه بمفرده حتى يدخل في أوساط المشركين. وكان مما حصل له، قال أبو سفيان: ليتفقد كل إنسان جليسه. قال حذيفة: فخشيت أن يفضحني فسبقته وقلت له: من أنت الذي كان جالسا معه؟ قال: أنا فلان. فمن محبته عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيمه، ومن حقوقه الواجبة على أمته أن يمتثلوا أمره، وأن يجتنبوا نهيه، وأن يعملوا بشرعه الذي جاء به ودعا إليه. من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، فهذا حق أمر الله تعالى به المؤمنين وأخبر أنه هو سبحانه وأن ملائكته يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقوقه الصلاة عليه، وهل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أو لا تجب كلما ذكر؟ قال بعض العلماء: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، وما عدا ذلك فلا يجب، يستحب. وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تجب في المجلس مرة واحدة، وما عدا ذلك فهو مستحب. وقال بعض أهل العلم: بل تجب الصلاة عليه كلما ذكر، فكلما ذكر يجب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وذكروا لهذا أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. وهذا يقتضي أن يصلى عليه كلما ذكر، فإن الله تعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من لم يصلي عليه إذا ذكر بخيلا، والبخل صفة ذم، ولا يذم الإنسان إلا على ما يجب، وهكذا البخل هو منع الحق الواجب، فمن أدى الحق الواجب لا يقال عنه بخيل. فهذا يدل أن الحق الواجب فيه صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر أن يصلى عليه، بل جاء في سنن الترمذي وغيره وهو في الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، بل توعد على ذلك بالعقوبة من الله جل وعلا، كما في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فسمعوا الصحابة يقول: آمين آمين آمين. فسئل عليه الصلاة والسلام: على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين، إلى آخر الحديث. فتوعد من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده بدخول النار وبالإبعاد: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار وأبعده الله فقل آمين. فهذه الأدلة تدل على أنه يصلى عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم. فهذا من حقه الواجب على أمته عليه الصلاة والسلام أنه كلما ذكر صلوا عليه كما أمرهم الله جل وعلا وسلموا عليه تسليما. أيضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن ينادى عليه الصلاة والسلام باسمه أو بكنيته كما ينادى كما ينادي الناس بعضهم بعضا. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد ولا تقولوا يا أحمد ولا تقولوا يا أبا القاسم، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله كما أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذا نجد أن الله تعالى أكرم نبيه بذلك،
فلم يخاطبه في القرآن باسمه قط، مع أنه خاطب غيره من الأنبياء بأسمائهم. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يخاطبه الله جل وعلا باسمه، وإنما كل الآية فيها يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وخاطب غيره بأسمائهم، فقال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال الله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال الله سبحانه يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال الله سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي خاطب الله تعالى فيها الأنبياء بأسمائهم، ولم يقع في آية قط خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه لتكريم الله تعالى له وتعظيمه له. فلا يجوز أن يكون دعاؤه بين الناس كما يدعو بعضهم بعضا. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا بالبقيع، قال: فقال رجل من الأنصار يا أبا القاسم، فالتفت إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني لم أعنك، إنما عنيت فلانا. فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا في أصح أقوال أهل العلم خاص بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز التسمي باسمه والتكني بكنيته، سواء في حق من كان اسمه محمدا أو كان اسمه غير محمد، وذلك لما يحصل من اللبس في حياته. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا منعوا التسمية باسمه في حال حياته حتى أذن لهم، كما جاء في حديث جابر الذي في صحيح مسلم أنه ولد لرجل منهم من الأنصار ولد فسماه محمدا،
فقالوا: لا تسميه محمدا ولا نقرك عليه، حتى أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لهم أن يتسموا باسمه ولم يأذن لهم أن يتكنوا بكنيته في حال حياته عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأجل ألا يكون دعاؤه بينهم كدعاء بعضهم بعضا. فمن حقه عليه الصلاة والسلام الواجب على أمته في حال حياته ألا ينادونه، ألا ينادوه باسمه أو بكنيته كما ينادي بعضهم بعضا. وهكذا من حقه ألا يرفع صوت عليه، بل ذلك سبب في حبوط الأعمال. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نزلت هذه الآية قعد ثابت بن قيس ابن شماس في بيته يبكي. ثابت بن قيس مبشر بالجنة، ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب بين يديه بإذنه، فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد ثابت يبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، سأل سعد بن معاذ، قال يا سعد ما فعل ثابت لا أراه؟ هل اشتكى؟ هل هو مريض؟ قال يا رسول الله والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى، ما علمت أنه مريض. فأتاه سعد بن معاذ في بيته فوجده يبكي، قال ما شأنك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنك. قال نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتى سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يخطب بين يديه بإذنه، ولكن خاف من هذه الآية، خاف من هذه الآية. ولذا لما حصل بين أبي بكر وعمر شيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرته قال راوي القصة ابن أبي مليكة، قال كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا، أي اختصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعوا إلى الحق رضي الله عنهم. فمن حقوق عليه الصلاة والسلام ألا يرفع صوت فوق صوته ولا يرفع صوت فوق سنته ولا يرفع صوت فوق شريعته وما دعا إليه. ولذا حين كان الأعراب ينادونه يا محمد اخرج إلينا وصفهم الله بأنهم لا يعقلون، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم، أي قد غفر لهم ورحمهم وتاب عليهم فلا يعود إلى ذلك. فمن حقه صلى الله عليه وسلم الذي يجب على أمته ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وهكذا لا يرفع صوت فوق سنته، لا يرفع صوت فوق شريعته. بل كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس في مجلس الحديث فإذا رفع إنسان صوته في المجلس طرده وأخرجه من المجلس وقال: ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقت تتلى فيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا يقبل أن يكون جالسا معه وقد ارتفع صوته في مجلس تذكر فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته الدفاع عنه ورد شبهات المبطلين الذين يفترون حوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا المنافحة عن دينه والمنافحة عن عرضه. بل من حقه عليه الصلاة والسلام أن يقتل كل من أساء إليه وطعن فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الدفاع عنه. وكان الصحابة في حال حياته يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام، ولما هجاه بعض المشركين قام حسان رضي الله عنه بعد أن دافع عنه عبد الله بن رواحة ودافع عنه غير عبد الله بن رواحة، قال حسان: أما آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فهج المشركين فشفى وكفى. وكان مما قال: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. في أبيات طويلة كما في صحيح الإمام مسلم. فمن حق عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه، الدفاع عن ممن يسيء إليه، الدفاع عنه ممن يتطاول عليه، الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام ممن يتنقصه أو يثير الشبه حوله عليه الصلاة والسلام، والدفاع عنه ممن يعتدي عليه بإقامة حد الله عليه. فمن طعن في نبي من الأنبياء يقتل، أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وحكم به. جاء في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس أن امرأة أصبحت مقتولة في المدينة، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقال: من صاحب هذه المرأة؟ فسكت القوم، فقال: نشدت الله رجلا فعل بهذه المرأة ما فعل، أي قتلها إلا قام. فقام رجل أعمى يتخطى رقاب الناس قال: أنا صاحبها يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، إنها أم ولد لي ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، كانت محسنة إلي، ولكنها كانت تؤذيني وتسمعني فيك ما أكره، تطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كانت الليلة قامت تسبك وتشتمك فنهيتها فلم تنتهي، فقمت فأخذت خنجرا فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر، لأنها كانت تطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسبه. وجاء في الصحيحين عن عائشة في قصة حديث الإفك الطويل، قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا على المنبر فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس أمرتني فضربت عنقه، وكان سيد الأوس، وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. يقام عليه حد الله، آذى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. فقد كتب الرشيد إلى الإمام مالك: إن عندنا رجلا يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن بعض المتفقهة يقول إنه يعزر، أي بجلد أو حبس أو نحو ذلك. فقال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد نبيها؟ من سب نبيا من أنبياء الله يقتل. وهذا من الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، فمن حقوقه عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه، الدفاع عن دينه، الدفاع عن شريعته، الدفاع عن سنته من طعون الطاعنين من العلمانيين والحداثيين والمستشرقين والرافضة المعتدين الذين يطعنون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن حقه علينا أن ندافع عن ذلك، وأن نرد شبهات المبطلين التي تثار حول دينه وحول سنته، وأن نرد ما يدلي به أعداء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته أنه يجب عليهم أن يقدموه على أنفسهم في كل شيء، يجب أن يؤثره العطشان الذي لو لم يشرب لمات، يجب أن يؤثره بالماء، يجب أن يؤثره الجائع بالطعام، يجب أن يقيه المسلم بنفسه وماله وكل ما يملكه. ألم يقل الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، رسول الله أولى بك من نفسك، أولى أن تقدمه لتهلك أنت وينجوه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بهم عليه الصلاة والسلام في حال حياته، وهكذا بعد موته دينه وشريعته وحفظ ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الأولوية تقتضي أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يقدمه المسلم على نفسه في كل أمر من أموره، لأن الله تعالى أخبرنا أن الرسول أولى بنا من أنفسنا، أولى بنا من أنفسنا. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون على أنفسهم. قتل بين يدي في يوم أحد نحوا من 11 صحابيا، يقتل الأول ثم الثاني ثم الثالث، كلهم يتقدم بين يديه. شلت يد طلحة رضي الله عنه يوم أحد وقى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن الدثنة لما قدم للقتل، لما أسره المشركون وقدموا ليقتلوه، قال له أبو سفيان: يا زيد، أتحب أنك في بيتك آمن وأن محمدا مكانك يقتل؟ قال: والله ما أحب أني في أهلي آمن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ما أحب، ليس فقط أني أحب أنه في أهلي وأنه يقتل مكاني، بل لو خيرت أني أرجع إلى أهلي من هذا الموضع الذي أقتل فيه وتصيب الرسول عليه الصلاة والسلام شوكة ما رضيت بذلك. فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يقدموه على أنفسهم، وكان هذا مما بايع عليه أصحابه، بايع الأنصار أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ويقدمونه على ذلك عليه الصلاة والسلام. من حقه أيضا عليه الصلاة والسلام على أمته أن يرعوه في أصحابه، أن يرعوه في أهل بيته، أن يرعوه في قرابته، فرعاية حقوقهم هي من رعاية حقه عليه الصلاة والسلام. فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد وبنحو عن أبي هريرة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو تصدق أحدهم بمد من طعام وتصدق أحدكم بجبل من ذهب ما ساوى ذلك الجبل من ذهب المد الذي يتصدق به أحد الصحابة السابقين ولا نصف ذلك المد. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أناس هاجروا في سبيل الله، ضحوا بأموالهم وأنفسهم لنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تركوا أموالهم وأهليهم، قدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، منعوه مما يمنعون منه أنفسهم، فرعاية حقهم هو من رعاية حقه عليه الصلاة والسلام، رعاية حقهم هو من القيام بحقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا من حقه رعاية قرابته وأهل بيته في حال حياته وبعد موته. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرقبوا محمدا في أهل بيته، أي في المؤمنين منهم، في الصالحين، في المتبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما أعداء شريعته، أعداء سنته، أعداء طريقته، فلا ينفعهم إذا انتسبوا إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وأبو لهب عمه ومن أقرب الناس إليه، ذمه الله في القرآن وأنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة في ذمه والحكم عليه بالنار. فيجب رعاية قرابته المؤمنين الصالحين. وأما من كان عدوا لسنته كما يصنعه الرافضة الذين ينتسبون إليه فلا ينفعهم انتسابهم إليه، ولا يبرر لهم ذلك ما هم فيه من المخالفة لدينه والمخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام. فمن حقه عليه الصلاة والسلام رعايته وحفظه في صحابته في المؤمنين الصالحين من أهل بيته في حال حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. فالقيام بحقهم ومعرفة منزلتهم هو من القيام بحقه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من حقوقه عليه الصلاة والسلام التي تجب على أمته. فله على أمته صلى الله عليه وسلم حقوق، له على أمته حقوق، منها على قلوبهم، ومنها على جوارحهم، ومنها على ألسنتهم كما سبق بيانه. بل من حقوقه أن الله حرم على أمته أشياء تجوز فيما بينهم وهي حرام في حقه، كما سبق في ندائه باسمه، ويجوز أن ينادي بعض المسلمين بعضا بأسمائهم، وفي حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز. لا يجوز رفع الصوت بحضرته، مع أن هذا في غيره ليس بمحرم. وهكذا لا يجوز أذيته في شيء، ومن ذلك نكاح زوجاته من بعده. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. مع أن معاملة المسلمين بعضهم لبعض في ذلك جائز، يجوز لبعض المسلمين إذا مات أن يتزوج المسلم الآخر بزوجته، ولكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حرم إكراما له وتعظيما له، لأنهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. فما وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومن حق تحريم أذيته، تحريم أذيته في كل صورة من صور أذيته، أذيته في حال حياته، وأذيته بعد موته بأذية صحابته، بأذية أهل بيته، بأذية زوجاته، بأذية دينه وشرعه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففرق الله بين أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أذية سائر المؤمنين. وهكذا كم تعدد من حقه عليه الصلاة والسلام في أمور عظيمة، هذه من أهمها ومن أبرزها التي هي من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته. ومن أحسن من تكلم على حقه عليه الصلاة والسلام وعلى حقوقه على أمته شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين كثيرا من حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يحفظوها وأن يرعوها في حال حياته وبعد موته. فيجب على المسلمين أن يقوموا بهذه الحقوق تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتعبدوا لله جل وعلا بذلك، وأن يجعلوا ذلك من طاعتهم لله ومن امتثالهم لأمر الله. فإن معرفة حق الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا تكون طاعة لله إلا بطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون تعظيم لله إلا بتعظيم لرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن معرفة حق الله إلا بمعرفة حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه وأنصار سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.